الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقبه في الغابرين عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد. الشيخ رحمه الله يعقب أبواب التوحيد كلها بمسائل يضعها بعد انتهاء الباب. هذه المسائل هي الفوائد المستفادة من النصوص من الكتاب والسنة التي ذكرها، فهي عبارة تنبيه لمن قرأ ولفت نظره لوجه الدليل والسبب الذي لأجله وضع هذه الترجمة. فإنك إذا قرأت هذه المسائل وجدتها دالة لك على المناسبة التامة لوضع هذه الترجمة. فلما قال فيه التنبيه على سعة رحمة الله في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بضع بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن من سلم من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره يرجى له برحمة أرحم الراحمين دخول الجنة إذا سلم من نواقض الإسلام التي تبطل الإسلام وتما فيه. فرحمة الله واسعة، أهل التوحيد الخالص مآلهم بتوفيق من الله لدخول الجنة، وأهل التوحيد يوفقون للعمل الصالح، وإن اقترفوا ما اقترفوا لكنهم يوفقون في الأخير لأعمال صالحة، لأن هذا التوحيد هو شأنه عظيم. كلمة لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا، وذلك أن صاحبها كلما قوي إخلاصه وعظم يقينه فإنه بتوفيق من الله سيوفق لأعمال صالحة يختم بها عمله، وسيؤدي الواجبات وإن كان عليه ما عليه. لكن هذه الكلمة العظيمة تنقذه من الخلود في النار، ولو عذب في النار على قدر تقصيره وأخطائه، إلا أن مآل الموحدين برحمة أرحم الراحمين إلى جنات النعيم.
أحسن الله إليكم. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرته وأنه عظيم. عندما تأملت حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرى مغفرة. ولو تأمل هذه عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب،
لأن الله يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم حديث أنس أيضا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو يكفر الذنوب ويمحوها. وفي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
تفسيرها ويقول الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن المطلق لمن قوي الإيمان، ولهم الاهتداء المطلق، ولهم أمن ومطلق مطلق أمن ومطلق هدى على قدر ما اقترفوا أو ما تركوا من واجبات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عمل. لأن هذه أصول عقيدة، هذه أصول المعتقد وأسسه. فإذا آمن بالجنة والنار، آمن بالمعاد، إذا شهد أن لا إله إلا الله التزم عبادة الله، إذا شهد أن محمد رسول الله تلزم الشهادة الإيمان به وتصديقه واتباعه، إذا شهد أن عيسى عبد ثم أيضا لا يغلو فيه ولا يجفو، وإذا شهد أن عيسى عبد الله ورسوله خالف النصارى وخالف اليهود، وإذا شهد بأن الجنة حق والنار حق، آمن بالآخرة وما سيكون في ذلك اليوم، فهو فهذا الحديث متضمن الإيمان بأركان الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
يعني إذا خدت حديث من شهد أن لا إله إلا الله، ثم خدت حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يتبين لك أنه ليس المهم أن تنطق بالكلمة ومن غير فهم ومن غير عمل. هذه كلمة لا إله إلا الله، إذا نطقت بها فنطقك يلزمك الالتزام بحقوقها والبعد عن مخالفتها، وأن يكون ذلك خالصا لله لا رياء ولا سمعة فيه. وتبين لك خطأ المغرورين الذين أخذوا من عموم كلمة التوحيد وظنوا أن مجرد قولها ينفعهم ولو أتوا بما يضادها وما يناقضها. اليهود يقولون لا إله إلا الله ما نفعهم لأنهم ما صدقوا رسول الله، المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من لا إله إلا الله أن يقولها المسلم قولا مبنيا على اعتقاد جازم ويقين لا شك فيه أنها تدله على عبادة الله وإخلاص الدين لله والخضوع لله. فالذي يقولها ويعبد أرباب القبور ويستغيث بهم ويستعين بهم وينذر لهم ويتعلق قلبه بهم، هذا لم تنفعه لا إله إلا الله، لأنه قالها وأتى بما يناقضها. ولذا كفار الجاهلية لما علموا الحقيقة التي دعا إليها رسول الله، وهي أن هذه الكلمة تبعدهم عن معتقد آبائهم وأسبابهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم، وهو الإخلاص يبتغي بها وجه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
يعني كون موسى قيل له لما قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، أريد شيء يخصني. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فأعلمه ربه أن لا إله إلا الله أفضل الكلام وأفضل الذكر. ولذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا قيل للنبي اعلم أنه لا إله إلا الله وهو الذي يدعو إليها ويناضل عنها، مما يدلك على أن العناية بها مطلوبة من كل المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
يعني لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات وجميع الأعمال، مع أن من يقول بعض من يقولها يخف ميزانه، لأنه قالها وأتى بما يناقضها من شرك بالله وكفر به، أو أتى بما يضعف شأنها من مخالفة بارتكاب منهيات أو ترك واجبات. ف فهذه الكلمة إذا قويت في القلب دعت العبد إلى الإخلاص والانقياد التام لشرع الله، وحررت قلبه من عبودية الخلق، وعلقت قلبه بعبادة الله، وجعلته دائما على صلة بالله. فهي إذا تمكنت من القلب استنار بها القلب واستضاء بها، وعرف الحق من الباطل، وكره المعاصي والسيئات، وأحب الطاعات والخيرات، وصار من عباد الله المتقين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم الواضح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم سكان. نعم
أحسن الله إليكم. قال: الثانية عشرة
حطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا ولله فيه ملك راكع أو ساجد. السماوات السبع كلها مليئة بالملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
أحسن الله إليكم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم إثبات الصفات في قوله جل في قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الخطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالمغفرة لربنا والرحمة والعفو كل ذلك من صفة ربنا جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال: الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك. ليس قوله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان،
لأن قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فكلمة التوحيد تكفر خطايا من ترك الشرك، أما من أتى بالشرك فقد أتى بما يناقضها. فحديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله مع سلامته من الشرك المناقض لحقيقة هذه الكلمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
نعم ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. نتأمل بأن الأنبياء عبيد لله وعبادتهم خاصة، وإن كل الخلق لله عبيد، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية عامة، خضوع والذل وتنفيذ الأوامر فيهم ومضي القضاء والقدر فيهم. أما العبودية الخاصة فالتي وصف بها محمد في أعلى المقامات، ووصف بها المسيح ابن مريم. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فنشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، رسول من رب العالمين لنا، وعبد من عباد الله، أخلص لله عمله وأخلص لله قصده، فهو عبد لا يعبد، وإنما هو رسول يتبع ويطاع صلى الله عليه وسلم. وعيسى عبد الله ورسوله، فالذين غلوا فيه وجعلوه ربا أو ابنا لله أو ثلاثة كل أولئك ضالون مضلون. والذين جفوه وسبوه ونسبوه إلى أنه ابن بغي كما قالت اليهود هم أيضا ضالون مضلون. وأمة الإسلام المحمدية وصفوا عيسى كما وصفه الله أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلم يغل غلو النصارى ولم يجف جفاء اليهود، بل أنزلوا أنبياء الله بمنزلة واحدة أنهم أنبياء ورسل وعبيد لله. قال جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإلى آخره. فالأنبياء والرسل عبيد لله كلهم مطيعون خاضعون، عبادتهم خاصة عباد الذل والاستكانة والطاعة لله صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا أرجو أن أكون عبدا شكورا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله،
يعني كون عيسى كلمة الله ليس هو الكلمة لكنه كان بالكلمة. قال الله جل وعلا إنما أمره إذا قال إني عبد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فعيسى ابن مريم روح من أرواح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم، فهو روح من جملة الأرواح التي خلقها الله، فهو كائن بقول الله له كن، وليس هو ذات الكلمة ولكن تكون كما قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بلا أب كما أن آدم كان من التراب، وسبحان الخالق للجميع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه،
يعني روح من جملة أرواح خلقها، كلنا من الله خلق لله خلقه، لكن خص عيسى بروح الله تشريفا وتعظيما تشريفا وتكريما له.
أحسن الله إليكم. قال السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة وبالنار،
لأن قال وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من أمل، فيؤمن بأن الجنة وما اشتملت عليه من النعيم المقيم الذي لا عين رأت عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعلى النار وما فيها من الآصار والأغلال والنكال إذا شهد أنهما حقا فقد شهد بلقاء الله، وهذا الإيمان ينفعه بأن يدخله الله الجنة على ما كان من عمل. لأن من شك في الجنة أو النار أو ارتاب في وجودهما وحقيقتهما فلا شك أن هذا تكذيب لله وردة عن الإسلام. والمسلم يؤمن بالجنة وحقيقتها والنار وحقيقتها. قال بعض السلف كلنا موقن بالموت فما نرى له مستعدا، وكلنا موقن بالجنة فما نرى لها طالبا، وكلنا موقن بالنار فما نرى منها هاربا. لأن قوة الإيمان بالجنة والنار يسوق المسلم إلى الخير ويحدوه إلى الطريق الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله معرفة قوله على ما كان من العمل،
يعني أنه يدخل الجنة وإن قصرت به الأعمال الصالحة ما لم يشرك بالله وما لم يأتي بما يناقض الإسلام، هو مسلم مصل صائم حاج، لكن عليه أخطاء من ترك واجبات أو ارتكاب أخطاء، هذا لا شك أنه خطأ، وأن التمادي في المعاصي قد يخدع الإنسان عند الخاتمة، لكن هذه المعاصي لا تبعد المسلم عن الجنة، وإن دخل النار لتهذيبه وتنقيته، إلا أن مآل الموحدين المخلصين إلى جنات النعيم بفضل الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 19 معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، لما قال وضعتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة.
أحسن الله إليكم. قال: 20 معرفة ذكر الوجه.
لما قال يبتغي وجه الله، وأن الوجه لله صفة من صفة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن:
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الشيخ لما ذكر التوحيد وأدلة أهميته ثم أشار إلى فضله أتى بمرحلة أخرى، بمرتبة أخرى، وهو أن هذا التوحيد مع هذا الفضل قد يرقى أحيانا لمنزلة عالية إذا المسلم حقق هذا التوحيد. الكل موحد، لكن يتفاوت الموحدون في قوة الإيمان في قلوبهم وفي تمكن الإيمان من نفوسهم، يتفاوت الموحدون في توحيدهم وإخلاصهم، وبينه وبين بعضهم بعضا ما بين السماء والأرض. فالناس مؤمنون ولكن هذا الإيمان متفاوت، فإيمان أرسى من الجبال، وإيمان ضعيف، وإيمان تقدح فيه الشكوك والشهوات. فالإيمان القوي الصادق الراسخ في القلب هذا هو الإيمان النافع. فمن حقق توحيده التحقيق المطلوب نال الفضل المترتب على ذلك، دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قالوا: لأن الشرك ينافيه، والبدع تقدح فيه، والمعاصي تنقص ثوابه. فمن أتى بتوحيد خالص بعيد عن المخالفات الشرعية قليلها وكثيرها فهذا يرجى له أن يدخل الجنة بغير حساب. من الله علينا وعليكم بذلك، وإنها لمرتبة عالية، وإنه لفضل عظيم، وإنها النفوس الطموحة للخير بتوفيق الله وهدايته، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتوحيد الأنبياء والمرسلين في قوته وثباته ليس كغيرهم. الخليل إبراهيم عليه السلام وصف بما وصف به لأنه من أعظم الخلق عداء للشرك ودمغا لحجج المشركين وإقامة لتوحيد رب العالمين، فهو أبو الأنبياء وقد أمر نبينا بالاقتداء به. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق طاعة لله، وأشدهم خشية من الله، وأقومهم إيمانا ويقينا، لأن توحيده توحيد كامل بجميع الوجوه، كامل ما انتقصته بدعة ولا معصية ولا شابه شرك، وإنما هو توحيد. ولهذا اصطفى الله إبراهيم ومحمد فجعلهما الخليلين: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي أخلص لله محبته، وهو الذي أحبه الله وأحب الله وأخلص لله في حبه، فبلغ المحبة من قلبه إلى أن اتخذه الله خليلا، فقد تخللت المحبة لله دحمه ودمه، فأصبح من أولياء الله المتقين. فتحقيق التوحيد هو الإتيان به على الوجه الأكمل، مع البعد عن كل ما يقدح فيه أو ينقصه، أو شيئا مما ينافيه، بل هو توحيد صادق خالص محاط بسياج منيع من كثرة طاعات ونوافل تقوي هذه التوحيد في القلب وتسقيه مادة الخير حتى يكون ذلك راسخا في القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا في حق الأنبياء والتابعين للأنبياء من هذه الأمة المحمدية وغيرهم ممن تبعوا الأنبياء على الحق. فالأنبياء الله وأتباعهم قبل محمد الذين ساروا على ما سار عليه أنبياء الخير، ومحمد وأمته الذين سلكوا مسلكه وساروا على نهجه من أصحابه الكرام، ومن سار على نهجهم من أولئك الذين حققوا هذا التوحيد حتى امتلأت به قلوبهم فظهر على أيديهم من آثار الخير والعلم النافع والعمل الصالح والمواقف الصادقة في الدفاع عن هذا الدين وحماية هذه الشريعة بقلوبهم وألسنتهم وأموالهم وأيديهم. فإن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن هذا الدين إنما ينطلق من قلب تمكن التوحيد في قلبه فتأله الله بقلبه بكمال الحب والخشية والرجاء والخوف. نعم
أحسن الله إليك.
ساق المؤلف آيتين لبيان تحقيق التوحيد، أحدهما قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف الله خليله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة، هو رجل لكنه أمة. لماذا أمة؟ لأنه مضى عليه وقت وليس على التوحيد سواه، ولأنه ضاد قومه أباه وقومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن فالخليل أمة وحده على التوحيد، وحده على التوحيد ومعه زوجته. أراد أبوه وقومه إلقاءه في النار لأنه وحده لا ناصر له من الخلق، ولكن الله الناصر له والمدافع عنه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الآية. فهو على التوحيد وحده. قال بعضهم أمة حتى لا يستوحش الطالب حق من قلة السالكين. لا تستوحش ولو كنت وحدك، إذا صح توحيدك وخالفك الآخرون فاثبت على ما أنت عليه فإنك على الحق. فإن إبراهيم أمة وحده لأنه وحد الله وأخلص له الدين فجعله الله أمة، وأمر نبينا بالاقتداء به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. إن إبراهيم كان أمة قانتا مديما للطاعة حنيفا مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد بقلبه ولسانه وجوارحه، ولم يكن من المشركين لا بالأقوال ولا بالأعمال، بل كان منافيا لهم. موقفه موقف الصراحة والوضوح من قومه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر أصنامهم وعلق القدوم على واحد وقال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا إن كانت هذه الأصنام تنفع فاسألوها من كسرها. اسألوا كبيرهم فأرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتحروا. لكن الباطل أدعاهم إلى أن ينتصروا لباطلهم ويقولون ما فعل هذا إلا إبراهيم، أنت فعلت هذا بآل إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الآية المهم أن إبراهيم وصي بأن الأمة لأنه ثبت على الحق واستقام على الحق واستقام على التوحيد الصادق ولم يضعف توحيده كثرة المشركين وعظيم شأنهم. هو يراهم مشركين وضالين مضلين، يرى الأب والقوم، ولكنه ثابت على دينه مستقيم على توحيده، يعاني ما يعاني، لكن لما استقر التوحيد في القلب لم تهمه الدنيا بأسرها ولم يكن من المشركين. إذن فإبراهيم حقق التوحيد بأن ابتعد عن الشرك وأهله بلسانه وقلبه وجوارحه. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف للمؤمنين، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء مدحوا بصفات أعلاها أنهم لا يشركون بالله غيره. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون والذين هم بآيات ربهم يؤمن صدقون والذين هم بربهم لا يشركون. تسأل أم من رسول الله أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلما ابتعدوا عن الشرك وتمكن التوحيد في القلب حصل منهم ما حصل من هذا الوجل والخوف من الله والخوف على أعمالهم أن يصيبها ما يحبطها ويذهبها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس.
حسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير في مجلسه، فسأل سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ورمي به؟ قال قلت أنا رأيته. ولما خاف أن يظن أنه قائم الليل وأراد أن يذهب الرياء عن نفسه وأنه لا يقصده إخبارا عن عمله قال أما إني لم أكن في صلاة. لست حينما شاهدت انقضاض الكوكب أني في صلاة، لست في صلاة، لست أصلي، لكن هذا النوم ذهب عني وأصابني الأرق أني لدغت، لدغتني السموم من حي وعقرب. قال إذن ما صنعت لما رزقت؟ قال ارتقيت، إن طلبت من يرقيني، من يرقيني وينفذ علي بالوارد من آيات والوارد من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرقية الشرعية بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل عين ونفس حال الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر مرات. ويقول أيضا سبعا: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي سبع مرات، فإن قدر شفاء نفع الله بذلك الدعاء. فهو ارتقى، قال: ما حملك على هذه الرقية؟ لماذا طلبت الرقية أو فعلتها؟ قال: حديث حديث الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن مريم الصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو ضبع. العين إصابة الإنسان غيره بالعين بأن ينظر إليه نظرة أو يصفه بوصف منطلق من شره في النفس وعدم قناعة في القلب، فتنطلق العين الشريرة لتنفذ بسمها على ذلك المعين، فربما قتلته، وربما أعاقته، وربما عطف عضوا من أعضائه، وربما أصابته بينه وبين أهله، إلى غير ذلك من آثار العين الشريرة. ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين، أو من حمى من لدغة ذات السموم. فيقول: لا رقية أشفى وأولى من رقية من أصيب بعين عائن أو لدغة ذات السموم. والرقية جائزة من جميع الدواء، لكنها من عين العائن ولدغ ذات السموم يعني أشفى وأكمل. فلا رقية أكمل وأشفى من أن يرقى من أصيب بعين عائن أو أصيب بلدغة ذات السموم من حية أو عقرب. فإذا استعمل القرآن من أصيب بعين العائن فبتوفيق من الله يبرأ ذلك، وتكون هذه النفس الشريرة تطفأ بأنوار القرآن والسنة. وكذلك لدغة ذات السموم إذا رقي على المريض بالرقية الشرعية لا بما يقال عن لدغة الدعاء رقية والعقرب من أسباب مصطنعة، وإنما ينفذ عليه بالكتاب والسنة. وذلك في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد سرية فنزلوا عند حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ صاحب الحي، لدغ أي لدغ بذات السموم، فعالجوا فلم ينفع، فقالوا: لو أتينا هؤلاء النفر لعلنا أن نجد عندهم طبا لعلاج سيدنا. فأتوهم فقالوا: قد استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نرقى مريضكم إلا بجعل. فاتفقوا على جعل من غنم، فانطلق أحدهم ونفذ عليه الحمد لله رب العالمين فاتحة يقرأ ويتلو. قال: فكأنما نشط من عقال. فأتوا النبي فقال: وما أدراك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، تطييبا لنفوسهم وأنما أخذوه في محله. فالمقصود أن ذات السموم تشفى بالرقية الشرعية بتوفيق من الله، إذا كان ذلك الراقي ذا إيمان وصدق وعمل بعلمه، وكان من يرقى موقنا بذلك، عالما أن القرآن والسنة شفاء لمن استشفى بهما، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسن وأصاب من انتهى إلى ما سمع وعمل بما بلغه، فهذا هو المضبوط الذي لم يحرف ولم يزد ولم ينقص، أحسن إلى ما انتهى إليه وبلغ ما أدركه علمنا.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
طيب، ابن عباس لما سمع سعيد بن جبير لما سمع الحديث الذي ساقه الشعبي عن بريد بن حصين ما أنكره وقال حق، لكن استدرك بشيء أقوى من هذا فقال: ولكن حد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، والعرض لعله ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني رأى الأنبياء ما بين مقل من أتباع وما مكثر، فبعض الأنبياء معه الواحد والثنين، وبعضهم يلقى الله ولم يتبعه من قومه أحد. وليس هذا لنقص في بيان الأنبياء ولا لتقصير فيما قالوا ودعوا، لكن الهداية بيد الله، يهدي الله من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. قال: فرأيت إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. فأتباع موسى أكثر الأنبياء بعد محمد، أتباع موسى عليه السلام الذين آمنوا به وصدقوه. ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، في لفظ سد الخافقين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة، وجوههم على مثل القمر يتبدر، لا حساب ولا عذاب.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقبه في الغابرين: عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد. الشيخ رحمه الله يعقب أبواب التوحيد كلها بمسائل يضعها بعد انتهاء الباب. هذه المسائل هي الفوائد المستفادة من النصوص من الكتاب والسنة التي ذكرها، فهي عبارة تنبيه لمن قرأ ولفت نظره لوجه الدليل والسبب الذي لأجله وضع هذه الترجمة. فإنك إذا قرأت هذه المسائل وجدتها دالة لك على المناسبة التامة لوضع هذه الترجمة. فلما قال فيه التنبيه على سعة رحمة الله في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بضعف بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن من سلم من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره يرجى له برحمة أرحم الراحمين دخول الجنة إذا سلم من نواقض الإسلام التي تبطل الإسلام وتما فيه. فرحمة الله واسعة، أهل التوحيد الخالص مآلهم بتوفيق من الله لدخول الجنة، وأهل التوحيد يوفقون للعمل الصالح وإن اقترفوا ما اقترفوا، لكنهم يوفقون في الأخير لأعمال صالحة، لأن هذا التوحيد هو شأنه عظيم. كلمة لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا، وذلك أن صاحبها كلما قوي إخلاصه وعظم يقينه فإنه بتوفيق من الله سيوفق لأعمال صالحة يختم بها عمله، وسيؤدي الواجبات وإن كان عليه ما عليه، لكن هذه الكلمة العظيمة تنقذه من الخلود في النار، ولو عذب في النار على قدر تقصيره وأخطائه، إلا أن مآل الموحدين برحمة أرحم الراحمين إلى جنات النعيم.
أحسن الله إليكم. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرته وأنه عظيم. عند إذا تأملت حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرى مغفرة. ولو تأمل هذه عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
لأن الله يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم حديث أنس أيضا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو يكفر الذنوب ويمحوها. وفي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
تفسيرها فهو يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن المطلق لمن قوي الإيمان، ولهم الاهتداء المطلق، ولهم أمن ومطلق مطلق أمن ومطلق هدى على قدر ما اقترفوا أو ما تركوا من واجبات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كم عمل. لأن هذه أصول عقيدة، هذه أصول المعتقد وأسسه. فإذا آمن بالجنة والنار آمن بالمعاد، إذا شهد أن لا إله إلا الله التزم عبادة الله، إذا شهد أن محمد رسول الله تلزم الشهادة الإيمان به وتصديقه واتباعه، إذا شهد أن عيسى عبد ثم أيضا لا يغلو فيه ولا يجفو، وإذا شهد أن عيسى عبد الله ورسوله خالف النصارى وخالف اليهود، وإذا شهد بأن الجنة حق والنار حق، آمن بالآخرة وما سيكون في ذلك اليوم، فهو فهذا الحديث متضمن الإيمان بأركان الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
يعني إذا خدت حديث من شهد أن لا إله إلا الله، ثم خدت حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يتبين لك أنه ليس المهم أن تنطق بالكلمة ومن غير فهم ومن غير عمل، هذه كلمة لا إله إلا الله إذا نطقت بها فنطقك يلزمك الالتزام بحقوقها والبعد عن مخالفتها، وأن يكون ذلك خالصا لله لا رياء ولا سمعة فيه. وتبين لك خطأ المغرورين الذين أخذوا من عموم كلمة التوحيد وظنوا أن مجرد قولها ينفعهم ولو أتوا بما يضادها وما يناقضها. اليهود يقول لا إله إلا الله ما نفعهم لأنهم ما صدقوا رسول الله، المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من لا إله إلا الله أن يقولها المسلم قولا مبنيا على اعتقاد جازم ويقين لا شك فيه أنها تدله على عبادة الله وإخلاص الدين لله والخضوع لله، فالذي يقولها ويعبد أرباب القبور ويستغيث بهم ويستعين بهم وينذر لهم ويتعلق قلبه بهم هذا لم تنفعه لا إله إلا الله، لأنه قالها وأتى بما يناقضها. ولذا كفار الجاهلية لما علموا الحقيقة التي دعا إليها رسول الله وهي أن هذه الكلمة تبعدهم عن معتقد آبائهم وأسبابهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم، وهو الإخلاص يبتغي بها وجه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
يعني كون موسى قيل له لما قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا أريد شيء يخصني، قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فأعلمه ربه أن لا إله إلا الله أفضل الكلام وأفضل الذكر. ولذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا قيل للنبي اعلم أنه لا إله إلا الله وهو الذي يدعو إليها ويناضل عنها مما يدلك على أن العناية بها مطلوبة من كل المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
يعني لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات وجميع الأعمال، مع أن من يقول بعض من يقولها يخف ميزانه لأنه قالها وأتى بما يناقضها من شرك بالله وكفر به، أو أتى بما يضعف شأنها من مخالفة بارتكاب منهيات أو ترك واجبات، فهذه الكلمة إذا قويت في القلب دعت العبد إلى الإخلاص والإنقياد التام لشرع الله، وحررت قلبه من عبودية الخلق، وعلقت قلبه بعبادة الله، وجعلته دائما على صلة بالله، فهي إذا تمكنت من القلب استنار بها القلب واستضاء بها، وعرف الحق من الباطل، وكره المعاصي والسيئات، وأحب الطاعات والخيرات، وصار من عباد الله المتقين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم الواضح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم سكان. نعم
أحسن الله إليكم. قال: الثانية عشرة
إن حطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا ولله فيه ملك راكع أو ساجد. السماوات السبع كلها مليئة بالملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
أحسن الله إليكم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم إثبات الصفات في قوله جل في قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الخطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالمغفرة لربنا والرحمة والعفو كل ذلك من صفة ربنا جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال: الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك. ليس قوله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان،
لأن قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فكلمة التوحيد تكفر خطايا من ترك الشرك، أما من أتى بالشرك فقد أتى بما يناقضها. فحديث عتبان: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، مع سلامته من الشرك المناقض لحقيقة هذه الكلمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
نعم، ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، يتأمل بأن الأنبياء عبيد لله وعبادتهم خاصة، وإن كل الخلق لله عبيد، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية عامة، خضوع والذل وتنفيذ الأوامر فيهم ومضي القضاء والقدر فيهم. أما العبودية الخاصة فالتي وصف بها محمد في أعلى المقامات، ووصف بها المسيح ابن مريم، قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فنشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، رسول من رب العالمين لنا، وعبد من عباد الله، أخلص لله عمله وأخلص لله قصده، فهو عبد لا يعبد، وإنما هو رسول يتبع ويطاع صلى الله عليه وسلم. وعيسى عبد الله ورسوله، فالذين غلوا فيه وجعلوه ربا أو ابنا لله أو ثلاثة، كل أولئك ضالون مضلون. والذين جفوه وسبوه ونسبوه إلى أنه ابن بغي كما قالت اليهود، هم أيضا ضالون مضلون. وأمة الإسلام المحمدية وصفوا عيسى كما وصفه الله أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلم يغلو غلو النصارى ولم يجفوا جفاء اليهود، بل أنزلوا أنبياء الله بمنزلة واحدة أنهم أنبياء ورسل وعبيد لله. قال جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم، وإلى آخره. فالأنبياء والرسل عبيد لله، كلهم مطيعون خاضعون، عبادتهم خاصة عباد الذل والاستكانة والطاعة لله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أرجو أن أكون عبدا شكورا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
يعني كون عيسى كلمة الله، ليس هو الكلمة لكنه كان بالكلمة. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا قال إني عبد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فعيسى ابن مريم روح من أرواح، من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله: ألست بربكم. فهو روح من جملة الأرواح التي خلقها الله، فهو كائن بقول الله له كن، وليس هو ذات الكلمة، ولكن تكون كما قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بلا أب كما أن آدم كان من التراب، وسبحان الخالق للجميع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه.
يعني روح من جملة أرواح خلقها، كلنا من الله، خلق لله خلقه، لكن خص عيسى بروح الله تشريفا وتعظيما، تشريفا وتكريما له.
أحسن الله إليكم. قال: السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة وبالنار.
لأن قال: وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من أمل. فيؤمن بأن الجنة وما اشتملت عليه من النعيم المقيم الذي لا عين رأت، عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعلى النار وما فيها من الآصار والأغلال والنكال، إذا شهد أنهما حقا فقد شهد بلقاء الله، وهذا الإيمان ينفعه بأن يدخله الله الجنة على ما كان من عمل. لأن من شك في الجنة أو النار أو ارتاب في وجودهما وحقيقتهما، فلا شك أن هذا تكذيب لله وردة عن الإسلام. والمسلم يؤمن بالجنة وحقيقتها والنار وحقيقتها. قال بعض السلف: كلنا موقن بالموت فما نرى له مستعدا، وكلنا موقن بالجنة فما نرى لها طالبا، وكلنا موقن بالنار فما نرى منها هاربا. لأن قوة الإيمان بالجنة والنار يسوق المسلم إلى الخير ويحدوه إلى الطريق الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معرفة قوله على ما كان من العمل.
يعني أنه يدخل الجنة وإن قصرت به الأعمال الصالحة، ما لم يشرك بالله وما لم يأتي بما يناقض الإسلام، هو مسلم مصل صائم حاج، لكن عليه أخطاء من ترك واجبات أو ارتكاب أخطاء، هذا لا شك أنه خطأ، وأن التمادي في المعاصي قد يخدع الإنسان عند الخاتمة، لكن هذه المعاصي لا تبعد المسلم عن الجنة، وإن دخل النار لتهذيبه وتنقيته، إلا أن مآل الموحدين المخلصين إلى جنات النعيم بفضل الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، لما قال: وضعتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة.
أحسن الله إليكم. قال: العشرون معرفة ذكر الوجه.
لما قال يبتغي وجه الله، وأن الوجه لله صفة من صفة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الشيخ لما ذكر التوحيد وأدلة أهميته ثم أشار إلى فضله أتى بمرحلة أخرى، بمرتبة أخرى، وهو أن هذا التوحيد مع هذا الفضل قد يرقى أحيانا لمنزلة عالية إذا المسلم حقق هذا التوحيد. الكل موحد، لكن يتفاوت الموحدون في قوة الإيمان في قلوبهم وفي تمكن الإيمان من نفوسهم، يتفاوت الموحدون في توحيدهم وإخلاصهم، وبينه وبين بعضهم بعضا ما بين السماء والأرض. فالناس مؤمنون ولكن هذا الإيمان متفاوت، فإيمان أرسى من الجبال، وإيمان ضعيف، وإيمان تقدح فيه الشكوك والشهوات. فالإيمان القوي الصادق الراسخ في القلب هذا هو الإيمان النافع. فمن حقق توحيده التحقيق المطلوب نال الفضل المترتب على ذلك، دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قالوا: لأن الشرك ينافيه، والبدع تقدح فيه، والمعاصي تنقص ثوابه. فمن أتى بتوحيد خالص بعيد عن المخالفات الشرعية قليلها وكثيرها فهذا يرجى له أن يدخل الجنة بغير حساب. من الله علينا وعليكم بذلك، وإنها لمرتبة عالية، وإنه لفضل عظيم، وإنها النفوس الطموحة للخير بتوفيق الله وهدايته، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتوحيد الأنبياء والمرسلين في قوته وثباته ليس كغيرهم. الخليل إبراهيم عليه السلام وصف بما وصف به لأنه من أعظم الخلق عداء للشرك ودمغا لحجج المشركين وإقامة لتوحيد رب العالمين، فهو أبو الأنبياء وقد أمر نبينا بالاقتداء به. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق طاعة لله، وأشدهم خشية من الله، وأقومهم إيمانا ويقينا، لأن توحيده توحيد كامل بجميع الوجوه، كامل ما انتقصته بدعة ولا معصية ولا شابه شرك، وإنما هو توحيد. ولهذا اصطفى الله إبراهيم ومحمد فجعلهما الخليلين: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي أخلص لله محبته، وهو الذي أحبه الله وأحب الله وأخلص لله في حبه، فبلغ المحبة من قلبه إلى أن اتخذه الله خليلا، فقد تخللت المحبة لله لحمه ودمه فأصبح من أولياء الله المتقين. فتحقيق التوحيد هو الإتيان به على الوجه الأكمل مع البعد عن كل ما يقدح فيه أو ينقصه أو شيئا مما ينفيه، بل هو توحيد صادق خالص محاط بسياج منيع من كثرة طاعات ونوافل تقوي هذه التوحيد في القلب وتسقيه مادة الخير حتى يكون ذلك راسخا في القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا في حق الأنبياء والتابعين للأنبياء من هذه الأمة المحمدية وغيرهم ممن تبعوا الأنبياء على الحق. فالأنبياء الله وأتباعهم قبل محمد الذين ساروا على ما سار عليه أنبياء الخير، ومحمد وأمته الذين سلكوا مسلكه وساروا على نهجه من أصحابه الكرام، ومن سار على نهجهم من أولئك الذين حققوا هذا التوحيد حتى امتلأت به قلوبهم، فظهر منهم من فظهر على أيديهم من آثار الخير والعلم النافع والعمل الصالح والمواقف الصادقة في الدفاع عن هذا الدين وحماية هذه الشريعة بقلوبهم وألسنتهم وأموالهم وأيديهم. فإن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن هذا الدين إنما ينطلق من قلب تمكن التوحيد في قلبه فتأله الله بقلبه بكمال الحب والخشية والرجاء والخوف. نعم.
أحسن الله إليك.
ساق المؤلف آيتين لبيان تحقيق التوحيد، أحدهما قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف الله خليله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة، هو رجل لكنه أمة. لماذا أمة؟ لأنه مضى عليه وقت وليس على التوحيد سواه، ولأنه ضاد قومه أباه وقومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن فالخليل أمة وحده على التوحيد، وحده على التوحيد ومعه زوجته. أراد أبوه وقومه إلقاءه في النار لأنه وحده لا ناصر له من الخلق، ولكن الله الناصر له والمدافع عنه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الآية. فهو على التوحيد وحده. قال بعضهم أمة حتى لا يستوحش الطالب حق من قلة السالكين. لا تستوحش ولو كنت وحدك، إذا صح توحيدك وخالفك الآخرون فاثبت على ما أنت عليه فإنك على الحق. فإن إبراهيم أمة وحده لأنه وحد الله وأخلص له الدين فجعله الله أمة، وأمر نبينا بالاقتداء به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. إن إبراهيم كان أمة قانتا مديما للطاعة حنيفا مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد بقلبه ولسانه وجوارحه، ولم يكن من المشركين لا بالأقوال ولا بالأعمال، بل كان منافيا لهم. موقفه موقف الصراحة والوضوح من قومه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر أصنامهم وعلق القدوم على واحد وقال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا إن كانت هذه الأصنام تنفع فاسألوها من كسرها، اسألوا كبيرهم. فأرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يتحاروا. لكن الباطل أدعاهم إلى أن ينتصروا لباطلهم ويقولون ما فعل هذا إلا إبراهيم، أنت فعلت هذا بآل إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الآية المهم أن إبراهيم وصي بأن أمة لأنه ثبت على الحق واستقام على الحق واستقام على التوحيد الصادق، ولم يضعف توحيده كثرة المشركين وعظيم شأنهم. هو يراهم مشركين وضالين مضلين، يرى الأب والقوم، ولكنه ثابت على دينه مستقيم على توحيده، يعاني ما يعاني، لكن لما استقر التوحيد في القلب لم تهمه الدنيا بأسرها ولم يكن من المشركين. إذن فإبراهيم حقق التوحيد بأن ابتعد عن الشرك وأهله بلسانه وقلبه وجوارحه. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف للمؤمنين، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء مدحوا بصفات أعلاها أنهم لا يشركون بالله غيره. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون صدقون، والذين هم بربه لا يشركون. تسأل أم من رسول الله أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا بنت الصديق، يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلما ابتعدوا عن الشرك وتمكن التوحيد في القلب حصل منهم ما حصل من هذا الوجل والخوف من الله والخوف على أعمالهم أن يصيبها ما يحبطها ويذهبها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عبد.
حسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير في مجلسه، فسأل سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ورمي به؟ قال قلت أنا رأيته. ولما خاف أن يظن أنه قائم الليل وأراد أن يذهب الرياء عن نفسه وأنه لا يقصده إخبارا عن عمله قال أما إني لم أكن في صلاة، لست حينما شاهدت انقضاض الكوكب أني في صلاة، لست في صلاة، لست أصلي، لكن هذا النوم ذهب عني وأصابني الأرق أني لدغت، لدغتني إلى السموم من حي وعقل. قال إذن ما صنعت لما لدغت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني، من يرقيني وينفذ علي بالوارد من آياته والوارد من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرقية الشرعية بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل عين ونفس حال الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر عمر رأس. ويقول أيضا سبعا: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي سبع مرات، فإن قدر شفاء نفع الله بذلك الدعاء. فهو ارتقى، قال: ما حملك على هذه الرقية؟ لماذا طلبت الرقية أو فعلتها؟ قال: حديث حديث الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن مريم الصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو ضبع. العين إصابة الإنسان غيره بالعين بأن ينظر إليه نظرة أو يصفه بوصف منطلق من شره في النفس وعدم قناعة في القلب، فتنطلق العين الشريرة لتنفذ بسمها على ذلك المعين، فربما قتلته، وربما أعاقته، وربما عطف عضوا من أعضائه، وربما أصابته بينه وبين أهله، إلى غير ذلك من آثار العين الشريرة. ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين، أو من حمى من لدغة ذات السموم. فيقول: لا رقية أشفى وأولى من رقية من أصيب بعين عائن أو لدغة ذات السموم. والرقية جائزة من جميع الدواء، لكنها من عين العائن ولدغ ذات السموم أشفى وأكمل. فلا رقية أكمل وأشفى من أن يرقى من أصيب بعين عائن أو أصيب بلدغة ذات السموم من حية أو عقرب. فإذا استعمل القرآن من أصيب بعين العائن فبتوفيق من الله يبرأ ذلك، وتكون هذه النفس الشريرة تطفأ بأنوار القرآن والسنة. وكذلك لدغة ذات السموم إذا رقي على المريض بالرقية الشرعية لا بما يقال عن لدغة الدعاء رقية الرقية والعقرب من أسباب مصطنعة، وإنما ينفذ عليه بالكتاب والسنة، وذلك في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد سرية فنزلوا عند حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ صاحب الحي، لدغ أي لدغ بذات السموم، فعالجوا فلم ينفع، فقالوا: لو أتينا هؤلاء النفر لعلنا أن نجد عندهم طبا لعلاج سيدنا. فأتوهم فقالوا: قد استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نرقى مريضكم إلا بجعل. فاتفقوا على جعل من غنم، فانطلق أحدهم ونفذ عليه الحمد لله رب العالمين الفاتحة يقرأ ويتفق. قال: فكأنما نشط من عقال. فأتوا النبي فقال: وما أدراك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. تطييبا لنفوسهم، وأنما أخذوه في محله. فالمقصود أن ذات السموم تشفى بالرقية الشرعية بتوفيق من الله. إذا كان ذلك الراقي ذا إيمان وصدق وعمل بعلمه، وكان من يرقى موقنا بذلك عالما أن القرآن والسنة شفاء لمن استشفى بهما، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسن وأصاب من انتهى إلى ما سمع وعمل بما بلغه، فهذا هو المضبوط الذي لم يحرف ولم يزد ولم ينقص، أحسن إلى ما انتهى إليه وبلغ ما أدركه علمنا.
أحسن الله إليكم. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
طيب، ابن عباس لما سمع سعيد بن جبير لما سمع الحديث الذي ساقه الشعبي عن بريد بن حصين ما أنكره وقال حق، لكن استدرك بشيء أقوى من هذا فقال ولكن حد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، والعرض لعله ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني رأى الأنبياء ما بين مقل من أتباع وما مكثر، فبعض الأنبياء معه الواحد والثنين، وبعضهم يلقى الله ولم يتبعه من قومه أحد. وليس هذا لنقص في بيان الأنبياء ولا لتقصير فيما قالوا ودعوا، لكن الهداية بيد الله، يهدي الله من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. قال فرأيت إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، فأتباع موسى أكثر الأنبياء بعد محمد أتباع موسى عليه السلام الذين آمنوا به وصدقوه. ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، في لفظ سد الخافقين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر يتبدر، لا حساب ولا عذاب.